الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 84 من رياض الصالحين للنووي رحمه الله، وهو درس الأسبوع. قال رحمه الله: كتاب آداب السفر، وهو الكتاب الثامن من هذا السفر المبارك. وقد ألف شيخنا المبارك أبو عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله كتابا قيما ماتعا في آداب السفر، أسماه ضياء السالكين في أحكام السفر والمسافرين، قدم له شيخنا مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله. وقد رتب ذلك الكتاب على الأبواب الفقهية بدءا بالتوحيد وغير ذلك. والسفر له أحكامه، سواء في باب العبادات أو في باب المعاملات أو في باب الآداب. وما سمي السفر سفرا إلا أنه يسفر عن الرجال. كم من إنسان يكون على أحسن حال، فإذا سافرت معه عرفته، ربما تجد ما عنده صبر، ما عنده سكينة، ما عنده ورع، ما عنده أمانة، ما عنده رجولة وشجاعة وشهامة. السفر يسفر عن الرجال، وفيه شدة. السفر فيه شدة، شدة في المركب، شدة في المطعم، شدة في المشرب، شدة في النوم، كثير من الأحكام تلحقه. ولذلك جعل الله عز وجل فيه من الرخص ما ليس في الحضر. وأيم الله حين تنظر إلى عظيم هذه الرخص تعلم الحكمة العظيمة للرب سبحانه وتعالى. الصلاة الرباعية صليها ركعتين. الصلاة النافلة ليس عليك. التطوع المطلق مثل قيام الليل تصليه ولو على الراحلة. وهكذا كثير من الأمور، وهذا من رحمة الله بعباده. الصيام تفطر، تريد دين تعطي رهن إذا لم يكن ثمة كاتب. قال: باب استحباب الخروج يوم الخميس واستحبابه أول النهار، أي ليس على الوجوب إنما على الاستحباب. قال: عن كعب بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في غزوة تبوك يوم الخميس، وكان يحب أن يخرج يوم الخميس. متفق عليه، يعني ليس الخروج يوم الخميس عفوي، بل كان يحبه. والحديث قد تقدم بطوله في باب التوبة إلى الله عز وجل. قال في رواية في الصحيحين: لقلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلا في يوم الخميس. وعن صخر بن وداعة الغامدي الصحابي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لأمتي في بكورها. فكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم من أول النهار. وكان صخر تاجرا، كان يبعث تجارته أول النهار فأثرى وكثر ماله. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. والحديث ثابت بشواهده، وهو مخرج في كتاب المفاريد لشيخنا يحيى حفظه الله. قوله: اللهم بارك لأمتي في بكورها، في فضل البكور في كل شيء، ليس فقط في السفر. بارك لأمتي في بكورها في العلم، بارك لأمتي في بكورها في العمل، بارك لأمتي في بكورها في السفر، بارك لأمتي في بكورها في الحفظ، في كل شيء. وقت السحر وقت مبارك. وانظر إلى نفسك، سافر الساعة 9 صباحا وسافر بعد صلاة الفجر، كم تجد من الفوارق، مع أن السيارة هي السيارة والخط هو الخط والحقيبة قد جهزت من الليل. ما هناك فارق إلا أنك تأخرت 3 ساعات، تجد فرقا وشدة في التأخير، وتجد يسرية وسهولة في التبكير، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لأمتي في بكورها. الجو لطيف والطريق سلس والجسم نشيط، ويفتح الإنسان يومه بذكر الله. المهم أنه وقت مبارك. حتى ذكروا عن بعض الصحابة أنه كان يرقب الشمس، يخرج من المسجد يجلس يرقب الشمس، إذا طلعت دخل ينام، ما ينام قبل طلوع الشمس. وشاهدوا أيضا في الصحيح عن ابن مسعود أنه كان يقول للجارية: هل طلعت الشمس؟ قالت: لا. هل طلعت الشمس؟ قالت: لا. والناس عنده ما حادثهم حتى طلعت الشمس. بعد أن طلعت الشمس قال: الحمد لله الذي أقالنا يومنا هذا. أقبل عليهم، وقت مبارك. وما ذكره ابن القيم أن الكلاب لماذا لا تتكاثر بكثرة يعني الغنم، مع أن الكلاب تنتج أكثر ولا يذبح منها. السبب أن الكلاب تسمر بالليل تنبح وإذا كان الصباح نامت فتعدم البركة، والغنم بالليل هادئة، وإذا كان الصباح خرجت لطلب الرزق فيبارك فيها. قال: فكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم من أول النهار، وكان صخر تاجرا وكان يبعث تجارته أول النهار. العمل بالعلم، العمل بالعلم. إلا أن هناك سنة أخرى ستأتي، وأن الأرض تطوى بليل. إذا كنت ضاربا في السفر امشي بالليل، اعمل لك ساعة، اعمل لك ساعتين، ستجد بركة في هذا الوقت. خالد بن الوليد حين وجهه أبو بكر أو عمر رضي الله عنه، لا أبو بكر أظن أبو بكر، وجهه أن يسير من العراق إلى الشام لنصرة أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه في معركة اليرموك. سار في 5 ليالي، يعني الآن بالسيارة من العراق إلى الأردن تحتاج أكثر من هذا الوقت، أو ربما تحتاج إلى هذا الوقت، وهذا سارها في 5 ليالي. وقال هو ما أول من قال عند الصباح يحمد القوم السراء، وذلك أن رجلا قال له: إذا أصبحت وأنت عند شجرة كذا سلمت وسلم جيشك، وإذا أصبحت ولم تصل إلى الشجرة الله أعلم ما يكون من شأنك. فوصل إلى الشجرة مع الصباح. فإذا كنت في سفر، لا سيما مع الدعوة، إذا كانت الأرض أمان، بدل أن تحدث الصباح سفرا وتصل وأنت متعب مرهق، لا، أعمل لك بالليل. فإذا أردت الصباح أن تستريح، استريح جسمك، استريح مرافقوك، أمر حسن. قال: باب استحباب طلب الرفقة وتأميرهم على أنفسهم واحدا يطيعونه. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن الناس يعلمون من الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحدة. رواه البخاري. وفعلا الوحدة متعبة حتى هذا الزمان، لو انفجر بك كفر السيارة تحتاج إلى من يساعدك ويعينك، مع عدم الأمن تحتاج إلى من يؤنسك، والوحدة متعبة، ربما يستجري الإنسان مع الوساوس والظنون والأوهام وأشياء كثيرة، بينما الرفقة طيبة، الرفقة يعين بعضهم بعضا ويؤنس بعضهم بعضا. قال عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب. رواه أبو داود الترمذي والنسائي بأسانيد صحيحة. قال الترمذي: حديث حسن. الراكب شيطان، يعني لما تسافر وحدك ربما يتسلط عليك الشيطان، والراكبان شيطانان، يعني ربما يقع بينهما سوء الظنون، وربما يتمالان على المعصية، وربما يكثران من غير ذلك. والثلاثة ركب، يقوم بعضهم بعضا ويتعاون بعضهم مع بعض ويصلح شأنهم. قال عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. حديث حسن. رواه أبو داود بإسناد حسن، وبعضهم يطعن في هذا الحديث، وهو دليل على الإمارة في السفر، وليست بإمارة حضر بحيث يقال خرج على الأمير، وإنما هي أمارة مقيدة، يعني تنضبط معها الأمور، لكن لا يؤمر امرأة، لن يفلح قوم ولا أمرهم امرأة، ولا يؤمر من كان شديدا في طبعه، يتعب، يضيق الصدر. مرة من المرات سافرنا مع واحد عمره، الله يغفر لنا وله، قلنا: أنت أميرنا يا فلان. دخلنا من حرض، قال: نوم. قلنا: نوم. قمنا قريب الظهر، مشينا إلى قريب القنفدة، قال: نوم. يا أخي اتق الله، نحن ذهبنا عمره، ما ذهبنا ننام في الطرقات. قال نعم بالأمر. رجعت استشفع قلنا خلاص قل لي اجلس بدون نوم أنا ما أشتي أرقد يعني أبات تحت البطانية من بعد العشاء للفجر. قال المهم 3 أيام في الطريق وقلنا إن شاء الله إن جمعنا به سفر آخر ما يكون لنا أميرا. فالشاهد أن الإنسان ينظر إلى أخاه وبعضهم يشدد بعضهم يغضب يعني يريد الطاعة العمياء. أخي الطاعة في المعروف. فانظروا إذا سافر أحدكم ينظر أخف الناس أرق الناس أخف الناس ألين الناس حتى يكون الشأن على سعة الصدر والسلامة. والله المستعان. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الصحابة 4 وخير السرايا 400 وخير الجيوش 4000 ولن يغلب 12000 عن قلة. رواه أبو داود الترمذي وقال حديث حسن. معل بالإرسال وفي حديث معلل لشيخنا رحمه الله خير الصحابة 4 يعني إذا كانوا 4 يتعاونون على الخير وتذاكرون في الخير أمر طيب. وخير السرايا 400 يعني عدد جيش طيب. وخير الجيوش 4000 عدد لا بأس به ينصر بإذن الله ولن يغلب 12000 عن قلة. ويوم حنين إذا عجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا كانوا 12000 ما غلبوا عن قلة وإنما غلبوا بسبب ماذا يا أخوة؟ سبب العجب. إذا عجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض ما رحبت. وإلا في القادسية فتحها سعد بن أبي وقاص 7000. معركة القادسية من أعظم المعارك التي كانت بين الفرس وبين أهل الإسلام فتحها في 7000 نفر. ونزل رستم بأكثر من 60000 معه الفيلة آذت المسلمين ونفرت الخيل حتى قدم لها شجعان الصحابة فسملوا أعينها وهزموها. فالصحابة رضي الله عليهم وأصحاب الفتوحات كم فتحوا من البلدان بأعداد أقل من هذا العدد. يعني اليرموك قدم الروم 240000 قتل منهم في يوم المعركة 140000 140000 في يوم واحد هذا في أرض المعركة. وبعد ذلك لاحقوهم. لماذا اغتاظ النصارى واغتاظ الكفار من المسلمين؟ لأن المسلمين إذا اتحدوا قوة لا تقهر. والله لا عاد يخافوا لا من طائرات ولا دبابات ولا نووي ولا هيدروجيني ولا مغناطيسي. المسلم إذا تمسك بالدين الحق والله ما عاد يتهيب من أحد إلا من الله. لكن الآن تعلقت قلوبنا بالدنيا فأصبحنا نتهيب من الوساوس. نسأل الله السلامة والعافية. الحق يا أخو حين تقرأ سيرة القوم تقرأ تاريخ القوم تجد العجب العجاب من نصرة الله لهم من شجاعتهم من بسالتهم من محبتهم للخير من تفانيهم من صبرهم. أنت الآن تضعف عن نصرة الدين بصبر داخل مسجد بصبر خروج دعوة إلى منطقة فلان في سيارة مكيفة بصبر في تأليف كتاب وتحقيق كتاب. وأولئك يسافرون من بلد إلى بلد على الأقدام والسيوف تطاير الرؤوس. تصور لو واحد يمزح معك بجنبية كيف تقول؟ يمزح هكذا أمامك وأنت تعمل تهرب منها هراب. وذاك يدخل المعركة والسيوف تتطاير. في يوم مؤتة خالد بن الوليد يكسر 9 سيوف يعني من شدة الضربة ينكسر السيف سواء من ضربته أو من ضربة الرومي ينكسر السيف ولم يبقى في يده إلا صحيفة يمانية. لكن صحيفة في يد صاحبها. قال بعض الأخوة ماذا تفعل الصحيفة؟ قلنا تهد رأس الكافر وإن لم تكن ذات حد لكن تهد رأس الكافر ربما تكسر ظهره العمود الفقري. وإذا وقعت في الرأس تخرج الدماء. والمثل العربي يقول السيف بضرابه، السيف بالذي يضرب به. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى ببارقة السيوف على رؤوسهم فتنة. مصيبة عند أن ترى السيف يلمع أمام عينك وربما خرق بطنك. لكن سبحان الله، قوم من ذوي الجلد كان تهابهم الملوك. بعض الملوك عنده عنجهية، إذا رأى العربي المسلم يتصاغره ويسخر منه، لكن الذين قد جربوهم في الميدان يقولون له: ليس الأمر كما تقول أيها الملك. يقولون بأن رستم طلب من كسرى أن لا يقاتل العرب، بل عرض الإسلام، قال لهم ادخلوا في الإسلام، قالوا أنت جبان، ثم قاتل حتى قتل معهم من الجيش، لأنه قال لهم: هؤلاء قوم ما ستنتصرون عليهم. كانوا يعتبرون إهانة الملك الكافر لهم بداية نصر. لما حملهم كسرى التراب قال: من أميركم أو من أعلاكم منزلة؟ قال: واحد أنا. فأخذ التراب فوق ظهره وجاري. دخل رستم على كسرى وقال له: كسرى، لقد فعلت بهم كذا وكذا وجئت بالتراب. فقام أميرهم وحمله، قال: ما هو بأمير لهم، ولكنهم قوم يفدي بعضهم بعضا، وهذا التراب الذي أعطيتهم تسليم الملك لهم، فإن استطعت أن تستنقذه منهم فاستنقذه. هم جعلوه فأل حسن، الصحابة جعلوه فأل حسن أن الملك سلم إليهم. فانطلق يجري به، والملك أرسل بعده الجنود يأتوا به، ولكن انطلاقة الأسد الضرغام وراء فريسته، وصل فرش البساط لسعد بن أبي وقاص وقال: أتيتك بالفرس. وفعلا ما هي إلا مصاولة ومجاولة، وذهبت الليالي والأيام وفتحت فارس. لماذا الآن إيران قائمة على البلاد الإسلامية؟ من شدة ما قد وقع لهم من المسلمين. هم يقرؤون القادسية ونهاوند، فتح تستر، فتح كذا، فتح كذا، هذا كله عندهم. كما أن الكفار في أوروبا، أنت لا تظن أنهم في غفلة، مكرون وفلان وفلان تظن أنهم أصحاب غفلة، هم يعلمونهم أن هناك وقائع قد حصلت. لماذا يعني فرنسا وألمانيا وإنجلترا من أشد البلاد بغضا للمسلمين؟ لأن الذي قد فعله المسلمون فيهم ليس باليسير. الجيش الألماني حين دخل إلى الشام لم يرجع بشيء، لا ملك ولا أحد. قلب الأسد رجع من الشام بلا شيء، ضاع في الطريق، حتى رجع من فيينا وتنقل تنقل تنقل حتى وصل. وهكذا فرنسا قد أتاها ما لم يأتي. فلذلك هم يمكرون بالإسلام للتاريخ الذي قد جاءهم من قبل. فهم يعلمون أن المسلمين إذا توحدوا أهانوهم وأذلوهم، ولم يقبلوا منهم إلا ثلاثة، اثنتان فيهما السلامة وواحدة فيهما العطب: الأولى الإسلام، الثاني الجزية، الثالث القتال. وسيأتي اليوم الذي ينصر فيه أهل الإسلام، سيأتي اليوم، والله سيأتي اليوم الذي يشفي الله عز وجل صدور قوم مؤمنين. لكن علينا الآن نحن أن نقبل على العلم، ونقبل على إصلاح شأننا مع ربنا ومع سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ومع المسلمين بدعوتهم إلى الاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومع الدعاء أن يكفينا الله شر الكافرين والملحدين والزنادقة والمنافقين. والله عز وجل غيور على دينه، والله ما عندنا شك ولا مخالجة أن الإسلام سينصر ويعلى، كما أننا نعلم أن قبل الليلة البارحة، ما عندنا شك. لكن يا أخوان نحتاج نصبر، التقصير حاصل فينا، وإلا فقد ملك المسلمون بلاد الشرق والغرب، وما لحقتهم من هزيمة إلا بسبب ضعف الطاعة، ضعف المتابعة، ضعف الاستجابة. المعاصي ما تأتي بخير أبدا، المعاصي لا تأتي بخير. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. بعض ليالي نستطرد مع أن الهمة أن نقرأ كثيرا، لكن الله كريم.